بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان ما يتعلق بكتاب الزكاة من زاد المستقنع. تفضل يا شيخ، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الزكاة: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة، انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.
هذا زيادة بيان لما تقدم من شروط الزكاة. قال: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، يعني ينعقد الحول من حين أن يملك هذا الصغار، سواء كان من الغنم أو من الإبل أو غيرها. بعض العلماء استثنى من هذا القول، قال: إذا كانت هذه الصغار تتغذى باللبن فهي في حكم المعلوفة، قال: فلا زكاة فيها. والمؤلف أطلق ولم يقيده بشيء، والغالب في الصغار كيفما كانت أن تتغذى باللبن، والله أعلم. نعم. يقول: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة، انقطع الحول. يعني شخص يملك 40 شاة ثم قبل نهاية الحول، ولو كان بأيام، بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، باع منها شاة واحدة، فهنا انقطع الحول ولم تعد 40 شاة. أو كان يملك من الذهب مثلا 20 مثقالا، فأنفق منها قبل حولان الحول 1 مثقالا، ففي هذه الحالة يكون نقص الحول قبل تمامه، أو نقص النصاب قبل تمام الحول. يقول: أو باعه، باع هذه الغنم، أو أبدلها، أبدلها بغيرها، أبدل هذا النصاب بنصاب آخر من مال آخر، فانقطع الحول. لا فرارا من الزكاة، لكن لو أن شخصا فعل ذلك فرارا من الزكاة، يعني قبل الحول بشهر باع جزءا من هذا النصاب لا لحاجته إليه، وإنما من باب التحايل على الزكاة، فإذا باعه بأيام اشترى غيره، فهذا فعله تحايل، والتحايل على الأحكام الشرعية لا يجوز. لو أن إنسان تحايل على أمر كما فعلت اليهود فإن الحكم يترتب عليه، وهذا التحايل مذموم، لأن هذه مخادعة لله عز وجل وظلم للفقراء. فلا يجوز. المهم أن يقول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله من بجنسه بنى على حوله. يعني شخص عنده 40 شاة فأبدل 20 منها بعشرين أخرى من نفس النوع كما يقول أو من نفس الجنس، فالحول لا ينقطع. إذن الحول لا ينقطع في حالتين، في حالة التحايل، والحالة الثانية إن أبدله بجنسه. نعم.
قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة.
وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. الأصل في هذا أن هذه المسألة محل خلاف، منهم من يرى أن الزكاة تتعلق بعين المال بغض النظر عن مالكه، ومنهم من يرى أنها تتعلق بذمة صاحب المال. والفرق بينهما أن إذا تعلقت بعين المال، إذا تلف المال لا تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو تعلقت بذمة المالك. والمؤلف جمع بينهما، قال إنها تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة، لها تعلق بالذمة من جانب، أما كونها تتعلق بعين المال فهذا أمر واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أموالهم، فهي متعلقة بعين المال بلا شك، ومتعلقة بالذمة لأن صاحب المال مطالب بأدائها، فهي متعلقة بذمته وواجبة عليه، وهذا يعني فيه حفظ لحق الفقراء إذا قلنا هي متعلقة بعين المال ولها تعلق بالذمة. نعم.
قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال.
لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني لو أن الإنسان لا يمكن يؤدي الزكاة الآن نقول لا تجب عليه، يقول لا هذا لا يعتبر، ولهذا تجب في الدين مع أنه لا قد لا يمكن أن يؤدي الزكاة الآن كما تقدم معنا سابقا، لكنها لا تجب، لا يجب إمكان الأداء بل وجوب الأداء. أما الإمكان هذا شيء آخر، الشيء قد يجب في الذمة لكن لا يمكن الأداء الآن. يقول ولا بقاء المال، حتى لو هلك المال فالزكاة باقية وواجبة.
قال والزكاة كالدين في التركة،
يعني أنها تقدم على سائر الحقوق لأنها حق لله عز وجل، فحق الله، فدين الله أحق بالقضاء، فهو دين لكنه لله عز وجل الزكاة إذا وجبت، ولأنها متعلقة بعين المال فكانت مقدمة على غيرها من الديون، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام، تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول وأكثره.
باب هذا تفصيل من المؤلف بعد أن تكلم عن الأحكام العامة للزكاة أو عن شروطها، أخذ يفصل عما تجب فيه الزكاة، فقال الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. والله عز وجل يقول حلت لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وقال بعضهم إنه يدخل في الإبل، الإبل العادية والبخات وما أشبه ذلك، والبقر، البقر المعروف، ويدخل فيه الجواميس. والغنم تشمل الضأ والماعز على حد سواء. نعم. يقول تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. السوم هو الرعي، يعني إذا كانت ترعى هذه الغنم حولا كاملا، أي سنة كاملة أو أكثر الحول. لكن إذا كانت معلوفة يعلفها صاحبها فإنها ليس فيها زكاة. وفي الغنم في سائمتها الزكاة، في سائمتها. وكذلك رؤية في الإبل أو هي ملحقة بالغنم، وكذلك البقر. فيشترط في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أي أن ترعى الحول كاملا أو أكثر. أما إذا كان صاحبها يعلفها فإنها لا تجب فيها الزكاة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمالك، هذا مثل ما يخرج من الأرض من النبات، من زكاة الثمار ونحوها. هناك بين فرق، هناك فرق بين ما يكون عثريا وما يسقيه صاحبه. فهذه التكلفة مراعاة في الزكاة، لا يجمع الله له بين تكلفتين. وهنا ما دام هذا يعلف هذه الغنم أو الإبل أو البقر فليس فيها زكاة، مع أن العلماء قالوا إن بهيمة الأنعام لها أربع أحوال. الحالة الأولى أن تكون عروض تجارة، يعني يبيع ويشتري فيها، يتاجر فيها، يشتري اليوم ويبيع غدا. فهذه فيها زكاة عروض التجارة، ليس فيها زكاة الغنم أو زكاة الإبل أو زكاة البقر. زكاة البقر يشترط فيها أن تبلغ نصابا من جنسها، أما هذه لا يشترط فيها أن تبلغ نصابا، بل النصاب في قيمتها. فلو أنه اشترى ويضمها إلى ما عنده من عروض التجارة، لو كان عنده جمل أو جملين أو ثلاثة، هذه ليس فيها زكاة. لكن إذا كان عنده غنم وعنده إبل وعنده بقر ويتاجر فيها، فنأتي في الحول على رأس الحول وننظر كم قيمة هذا الموجود عنده من عروض التجارة من بدايتها، يعني من بداية الأصل كم عنده الآن، فنخرج الزكاة. فقد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في جمل واحد، لأنه عروض للتجارة. مثل ما نقول لصاحب البقالة قوم ما عندك من هذه الأشياء، عنده أشياء متعددة، يقوم ما عنده كم تساوي؟ تساوي 2000 ريال، 3000 ريال، يخرج زكاة 3000 ريال. ويكون المخرج ليس من جنسها، المخرج هو القيمة في عروض التجارة. فإذا إذا كانت بهيمة الأنعام عروضا للتجارة فإن الزكاة في قيمتها ومن قيمتها. الحالة الثانية السائمة المعدة للدر والنسل، وهذه كما يأتي التي فيها الزكاة. والثانية السائمة المعدة أو المعلوفة المعدة للدر والنسل. إنسان عنده غنم أو عنده إبل لكنه يعلفها، فهذه ليس فيها زكاة. الرابع العوامل، وهي في الغالب من الإبل أو البقر. إنسان عنده إبل يكريها على الناس، وهذا كان في القديم معروفا، يكريها وينقل عليها البضائع والناس، والإبل كذلك يكريها للحرث وما أشبه ذلك. هذه نسميها عوامل، وهذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يقبضه من الأجرة، مثل صاحب العمارة عنده عمارة، الزكاة ليست على العمارة إنما على الكراء، كراء العمارة إذا حال عليه الحول ففيها الزكاة. إذن عرفنا أنها على 4 أنواع كما أشار إليها المؤلف. نعم.
قال: يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي 6
يعني لاحظ هذه المواساة للفقراء. ودائما هذه الشريعة عدل كلها ورحمة كلها، فهي فيها رحمة بصاحب المال وفيها رحمة بالفقراء. والمال الذي كما يقول العلماء لا يحتمل المواساة، المال القليل ليس فيه زكاة، يكون هذا ليس فيه زكاة لأنه لا يحتمل المواساة، مال قليل، إنسان عنده 4 من الإبل هذه قليلة، عنده 30 من الغنم هذه قليلة لا تحتمل المواساة، لكن جعل لها الشارع لما كانت هذه غير منضبطة جعلها الشارع حدا. والشارع دائما يجعل للأمور التي ليست منضبطة يجعل لها حدا حتى يقف الناس عنده. لو قلنا الناس أخرجوا زكاة المال وسكتنا لوقع الناس في إشكال، صاحب الجمل يظهر يخرج الزكاة، صاحب الشاة والشاتين يخرج الزكاة، فيقع الإشكال. أما هنا فيقول إنما ما كان أقل من 25 من الإبل في كل 5 شاة، عنده 5 من الإبل يخرج الزكاة شاة من غير جنسها، يجب عليه الشاة يخرجها، عنده 10 شاتان، عنده 15 3 شياه، عنده 20 4 شياه، بلغت 25، هذه فيها بنت مخاض، بنت مخاض يعني من جنسها من الإبل، لكن هذه بنت المخاض، بنت مخاض ما لها سنة، يعني عمرها 1 سنة، وأمها مخاض أي حامل في الغالب، يعني هذا بنت مخاض يعني بنت ناقة حامل، هذا الغالب يعني، قد لا تكون أمها كذلك لكن هذا الغالب، أن ما كان لها سنة أن تكون أمها حاملة، فهذه بنت مخاض. فيقول في 25 من الإبل بنت مخاض. طبعا هنا لم يذكر المؤلف وذكره غيره، فإن لم يجد يعني صاحب الإبل، فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون وهو ماله سنتان، إذا كانت أنثى فهي لها سنة، وإذا كان ذكرا فله سنتان. قالوا هذا جبر للنقص، لأنه نعم ليس الذكر كالأنثى، لكن هنا الأنثى مقصودة وأفضل في هذا الباب. الأنثى الزكاة كلها من الإناث، إلا أن لا توجد فينتقل بعد هذا إلى غيرها. فيقول بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاه. وفي 36 بنت لبون. في 36، في 25 ماذا قال؟ قال بنت مخاض. طيب هذا الفرق لو كانت مثلا 26 أو 27 أو 28 إلى 36، هذا الوقت اللي هو الفرق بين الفريضتين ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، وهذا خاص ببهيمة الأنعام، أما غيرها فهي بحسب، لأنها بحسب النسبة. الألف فيه زكاة، 1100 فيه زكاة، لأنها بنسبة 2.5 مثلا في المئة. يقول وفي 36، إذا نقول من 25 إلى 35 هذه فيها بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون. والبنت وبنت اللبون هذه ما لها سنتان، ما لها سنتان، أي أن أمها لبون، قد ولدت وهي الآن لبون، فيها لبن. وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، يعني من 36 إلى 45 هذه فيها بنت لبون، وفي 46 حقة، إذا بلغت 46 من 46 إلى 60، لأن ما زاد على 46 لا يحسب، لكن نحن نقول حتى لبيان العدد، فيها حقة، والحقة ما لها 3 سنوات، وفي بعضها حقة طروقة الجمل، حقة طروقة الجمل يعني استحقت أن يطرقها الجمل. وفي 61 جذعة، هذا نهاية يعني هذا الترتيب، وهي ما لها أكثر من هذا 4 سنوات. وفي 76 بنتا لبون، اثنتين. وفي 91 حقتان. فإن زادت عن 120 واحدة، يعني من 91 إلى 120، هذه فيها ماذا؟ حقتان. فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. بعد هذا هذه القاعدة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب لو كان عنده 130 من الإبل كم فيها؟ هذه تقسمها إلى عواملها الأولية، ها، بس على 40 و50، ها، كيف؟ حقة وبنتا لبون. 130 هذه عبارة عن 80 و50، ها، 40 40 50، عرفت؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. 130 إذا قسمتها على 40 40 فيها 40 40 فيها 80 و50، يعني عبارة عن 80 و50. طيب 140 كم فيها يا شيخ أنت؟ حقتان وبنت لبون، 50 50 40، هذا واضح. طيب 150 ثلاث حقاق، 160، ها، خلاص اقسمها على 40 تطلع 4، ها، 4 بنات لبون. طيب 170 احسن، ثلاث بنات لبون زائد حقة. طيب 180، ها، لحظة، واحد واحد يتكلم. طيب 180 هي عبارة عن 100 وعن 80، ها، أي حقتان وبنتا لبون. طيب 190، ها، كم؟ ثلاث حقاق وبنت لبون، ماشي. 200 هذه تتساوى فيها الفريضتان، إن شاء 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. وإذا كان شخص عنده أكثر من هذا يأتيون ونقول له ماذا يخرج، لكن هذا في الغالب أنه الحد، يعني لا لا ذكر العلماء، لكن القاعدة هي معروفة. بعد هذا إذا زادت 10 صار الحكم، صارت 210، ها، فتقسمها على 50 ولا تنظر كم، وعلى 40. طيب هذا يعني ما يتعلق ب زكاة الإبل. نعم تفضل الشيخ. اقرأ عيد هذا الذي قرأناه.
قال يجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 50 شاه وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنتا لبون وفي 91 حقتان فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
نعم لاحظ أن المؤلف اقتصر على الحد الأدنى لكن لم يتكلم عن الزائد، قلنا لأن هذا الزائد لا اعتبار له، يعني هذا الزائد 36 45 في مثل بعضها في الزكاة، عند 36 وعند 45 لأن لم يحتسب هذا الزائد الذي هو الوقص بين الفريضتين. هنا يعني المؤلف أخر جملة حقها أن تقدم، فاقرأها يا شيخ في السطر الثالث تقريبا من الفصل الذي بعده قبل أن تقرأ زكاة البقر. نعم.
فإذا زادت عن 120
ويجزئ السطر الثالث من الذي بعده ويجزئ الذكر هنا
ويجزئ الذكر هنا وابن اللبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا.
أيوه يعني الأصل في إخراج الزكاة هنا الأنثى ها، لكن يجوز إخراج بنت لبون إذا لم نجد بنت مخاض، وكذلك إذا كان النصاب كله ذكورا فيخرج منها. هذا يعني قصد المؤلف، ويعني أتى له تعلق بهذا الباب بالباب الأول الذي شرحناه، وله تعلق بالباب الثاني في الجملة الأخيرة وإذا كان النصاب كله ذكورا، لكن في الأول لا يدخل بنت اللبون لا تدخل في البقر. اقرأ فصل الذي بعده. ويجب
قال رحمه الله تعالى فصل ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة وفي 40
تبيع أو تبيعة هذا ما له ما لها سنة هذه. نعم
وفي 40 مسنة
وهي التي لها سنتان
وفي 60 تبيعان
وفي 60 تبيعان. نعم
ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
أيوة ثم يعني لو كان عنده 70 لكان فيه تبيع ومسنة، لأن القاعدة بعد هذا زكاة البقر يعني سهلة، لكنها انظر النصاب منها 30 ومن الإبل يبدأ من 5، لكن لا يجب في مثلها إلا إذا بلغ 25. فهنا يقول ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة وهذا الذي له سنة، وفي 40 مسنة أي لها سنتان، وفي 60 تبيعان لأن 30 فيها تبيع، وفي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وإذا كان النصاب كله ذكورا فإن الزكاة منه لا يخرج أنثى، لأن هذا الذي يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب في 40 من الغنم شاه. وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شات شاه.
نعم.
والخلطة تصير المالين كالواحد.
هذا في زكاة الغنم، النصاب هو 40 شاه من الغنم، هذه فيها شات حتى تبلغ 121، فهنا تنتقل إلى الأمر الثاني وفيها شاتان. وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شات شات، فتصبح لو عنده 300 بثلاث شياه، عنده 400 بأربع شياه، وهكذا في كل 100 شاه. والخلطة تصير المالين مال كالواحد، الخلطة هو أن يخلط الإنسان ماله بمال آخر، ماشيته غنمه بغنم آخر، وهذه الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد. يعني هذا عنده 20 شاه، خلط غنمه مع شخص آخر عنده 20 شاه، لو انفرد لم تجب عليهم الزكاة على كل واحد منهم، هذا عنده 20 وهذا عنده 20، فإذا اجتمع معا الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، فيصير هذا كأن عنده 40 شاه، ففيها الزكاة. ثم بعد هذا كل واحد يعود على صاحبه، إذا أخرج هذا من ماله عاد على الآخر بقيمة هذا النصف. وقد الخلطة قد لا تجعل الإنسان يعني تخفف عليه في الزكاة، قد توجب عليه الزكاة وقد تخفف عليه في الزكاة. يعني لو هذا عنده 40 وهذا عنده 40، كل واحد يلزمه شاه، فإذا خلطاها معا عليهم شاة واحدة، لو انفرد كل واحد منهم لزمه شاه. فأحيانا الخلطة قد تكون في صالح الخلطاء وقد لا تكون في صالحهم، لكن يشترط أن لا يجمع بين مفترق وأن لا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة. يعني لا يأتي شخص عنده 40 وصاحب عنده 40، قال ما رأيك نخلط الغنم معا يعني حتى نخرج شاة واحدة، هذا لا يجوز. يعني لا يجمع بين المفترق ولا يفرق بين المجتمع، عندهم 40 عليهم شاة، قال ما رأيك أن نفرق وتأخذ غنمك وأخذ غنمي وما يصير علينا زكاة، فهذا لا يجوز لأنه تحايل على الشرع وهو باطل كما ذكرنا سابقا. ويشترط هذه أن تشترك في محل الرعي وفي مبيتها، المراح تكون في مكان واحد، وأن لا يكون الجمع من أجل الزكاة ولا التفريق من أجل الزكاة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون في نفس السن، يكون في نفس السن، يعني هذه مسألة أخرى، لو أنه أخرج في الزكاة ما هو أحسن وما هو أفضل وما هو أكمل، بعض العلماء يقول لا يصح، لكن بعضهم يقول لا مانع وهذا هو الأفضل. نعم. يقول هذا أشتري وأبني على الأرض التي أشتريها التي اشتريتها، ثم أبيع الوحدات، ثم أحصل على ثمن المبيع البيع وأشتري به أرضا أخرى وهكذا، وبذلك لا يكون فيه مال مر عليه عام، فما حكم الزكاة؟ أقول هذا إذا كان هذه عروض تجارة، إذا كان الإنسان يبيع ويشتري، ويأتي معنا في عروض التجارة أنه يضم بعضها إلى بعض، فهذه عروض تجارة. الآن اشتريت بمليون ثم بعته، اشتريت بقيمته كذا ثم بعته، إذا حال الحول على هذا المال الذي تبيع منه حتى ولو ربحت، لأنه تقدم معنا أن أصل الربح هو حول أصل المال، أن حول الربح هو حول أصل المال. إذا كان مثلا عندك في محرم مليون وبنيت به عمارة ثم بعتها مثلا في شعبان بمليونين ثم بنيت أخرى وبعتها مثلا في محرم بثلاثة ملايين، تخرج زكاة ثلاثة ملايين في محرم. نعم. يقول زكاة الذهب تخرج مرة واحدة في العمر أو تخرج في كل عام؟ الأصل أنها تخرج كل عام، هذا هو الأصل، لكن كأنه يقصد بذلك الحلي الذي تلبسه المرأة، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من لا يرى فيه الزكاة ومنهم من يرى فيه الزكاة، الجمهور لا يرى فيه الزكاة، والذي يرى فيه الزكاة هو مذهب الحنفية وبعض العلماء، وهو الراجح دليلا ففيه الزكاة، وإذا قلنا فيه الزكاة فيه الزكاة لكل عام، والله أعلم. نعم. هذا يسأل عن الخلطة، هل هي معتبرة في جميع المذاهب؟ أنا لا يحضرني جميع المذاهب، لكن الذي يدل عليه الدليل أنها معتبرة، والله أعلم. يقول كنت أصلي الظهر مع الإمام في المسجد، وفي الركعة الثالثة لم أكمل قراءة الفاتحة للإمام، أسرع في الركوع فكبرت معه للركوع خشية أن يفوتني الركوع، فما حكم هذه الركعة؟ أقول هذه الركعة فيما يظهر أنها صحيحة، والله أعلم. وإن كان الواجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة، لكن هناك خلاف بين العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام، منهم من يرى أنه لا يقرأ بها لا في الصلاة السرية ولا الجهرية، لأنه من كان له إمام فقراءته له قراءة، ومنهم من يرى أنه يقرأ بها في السرية، ومنهم من يرى أنه يقرأ بها مطلقا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لا شك أنه أحوط، لكن لو أن الإنسان ما استطاع أن يقرأها وخشي أن يفوته الركوع، إذا أمكن أن يتداركها ويقرأها بسرعة ويكبر مع الإمام الركوع فعل ذلك، وإن خشي فوات الركوع فإنه يركع مع الإمام فيما يظهر ولا شيء عليه، والله أعلم. يقول عندما أريد النوم أقول أذكار النوم، ثم بعد مضي وقت قصير أقوم ثم أعود، فهل أقول أذكار النوم مرة أخرى؟ الأصل الإنسان إذا استيقظ من نومه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لو أراد أن ينام مرة أخرى فإنه ينبغي له أن يقول أذكار النوم، والله أعلم. وهذا يقول ما هي أركان القدر وما هي كيف ترتيب هذه الأركان؟ والأصل أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال إذا كان هذا هو السؤال مقصود السؤال، لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا لا شك أن العلماء ذكروا مراتب، وفي هذا أولها العلم، ثم الكتابة، ثم مشيئة الله عز وجل النافذة وخلق ذلك، فهذه المراتب على هذا الترتيب: العلم والكتابة ثم المشيئة والخلق، والله أعلم. نعم. يقول: كيف يمكن التعلق بالله؟ وكان ينبغي، وقل: وهل إذا طلب العلم يصفو قلبه وينفرد ويغفر ذنبه؟ أقول: أولا كان ينبغي أن يقول كيف التعلق بالله عز وجل، لا كيف يمكن التعلق بالله. الأصل أن المؤمن متعلق قلبه بربه تبارك وتعالى، ولا غنى له عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك. الأصل أن قلب المؤمن معلق بربه تبارك وتعالى رجاء وخوفا وطمعا وخشية، هذا هو الأصل. ولا شك أن تعلق القلب بالله عز وجل يجعل الإنسان في راحة وطمأنينة، وهذا لا يحصل للإنسان إلا بعد أن يعلم أمورا: أولها العلم الذي يبلغه ذلك، أن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل خشيته وهم أهل الخوف منه وهم أهل التعلق به الذي تعلقت قلوبهم بالله عز وجل. وهذا العلم لأنه هو الذي يكشف للإنسان قدر الله عز وجل أو ما له من قدر سبحانه وتعظيم، كيف يعظمون الله، كيف يعرفون له قدره سبحانه إلا عن طريق العلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالإنسان إذا علم قدر الله عز وجل علم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، علم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، الذي خلق هذا الخلق، وعلم سبحانه لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى. فإذا راقب الله عز وجل وعلم أنه يعلم سره وعلانيته وأنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإذا علم أنه يعلم كل شيء وأنه بكل شيء عليم ازداد تعلقا به. وإذا علم فقر الناس وحاجة الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، كيف لا يتعلق قلبه بالله عز وجل؟ هذا الذي يدعوه إلى التعلق بالله عز وجل، يعلم أنه لا سعادة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا وفقه الله عز وجل. فهذا يدعوه إلى التعلق بالله والتأمل في آيات الله الكونية وفي آياته القرآنية وفي أحكامه الشرعية كلما تأمل كلما ازداد تعلقا، وكلما كان الإنسان من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا العلماء هم أعلى الناس، أعلى الناس منزلة، أعلى الناس منزل الأنبياء، ثم العلماء، ثم الذين يلونهم، وهكذا. فهذا هو سبب التعلق بالله، أن ينظر الإنسان إلى نعم الله عليه، وأن الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الفقير الذي يظن أنه مسكين ما وجد شيئا، ما نظر في صحة بدنه، ما نظر في صحة الله، في نعمة الله عليه في بدنه، في ولده، في أهله، في ماله، في هدايته لهذا الدين العظيم. إذا تذكرت نعم الله عز وجل تعلق قلبك بالله عز وجل. إذا علمت عجز الناس وأنهم لا يستطيعون أن ينفعوك ولا أن يضروك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت أو لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهناك كلام لابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الإنسان يزداد تعلقا بالله إذا يئس من الناس، إذا يئس من الناس. هذا شخص يطلب يمينا وشمالا لا يجد أحدا يعينه، فينقطع الطمع من الناس وينقطع التعلق بالخلق، فيكون تعلقه بالله عز وجل. ولهذا كلما عظمت المصيبة تجد الإنسان أكثر لجوءا إلى الله عز وجل، كلما عظمت المصيبة تجد يلجأ إلى الله، كلما عظمت حاجته لجأ إلى الله أكثر. فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل، وإنما يكثر التعلق عند الشعور بالفقر والاحتياج لله رب العالمين، وهو على كل شيء قدير. ولو أن الإنسان قيل له إن مسؤولا سيأتي في الساعة في آخر الليل ولا يقدم له أحد طلبا إلا أعطاه إياه، تجد الناس لا تنام ليلها كاملة، وإن نام وضع ساعته أو جواله على المنبه حتى يستيقظ ويقابل هذا المسؤول الذي يريد أن الذي يظن أنه يلبي له ما يريد. والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ أنت في موعد، كم يؤذن الفجر الآن؟ 6 إلا شيء. لو إنسان وضع جواله في الساعة 5 يكفيه من النوم، وقال: أنا لي حاجة عند ربي، لي حاجة عند ربي لا يقضيها إلا هو. فافتقر إلى الله عز وجل في تلك الساعة ودعاه وتضرع إليه وأراه من نفسه خيرا وأهرق دمع عينيه يسأل ربه ويناشده، فإن الله كريم. لا تغفل عن هذا الجانب، هذا هو سعادتك، هذا هو سر السعادة. كلما ازددت خضوعا لله وازددت تضرعا لله وازددت حاجة لله وازددت فقرا لله كلما رفعك الله عز وجل. إذا شعرت بفقر في نفسك وحاجة في نفسك فاعلم أنه قد ارتفع مكانك عند الله عز وجل. وارتفعت درجتك عند الله عز وجل. فسؤال هذا الأخ وفقه الله سؤال عظيم، كلنا في حاجة إليه، أن يتعلق أن تتعلق قلوبنا بالله رب العالمين، فإنه نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. لا تخف من الناس جميعا إذا كنت مع الله، إذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا أحد يمكن أن تهرب منه إليه إلا الله عز وجل. فإذا أقبلت على الله وصدقت فاعلم أنه أنك ستنال خيرا كثيرا وأحسننا وأفضلنا من تعلق قلبه بالله عز وجل. يقول: هل إذا طلب العلم،
السؤال الثاني للأخ يقول: هل إذا أطلب العلم يصفو، هل إذا طلب العلم يصفو قلبه ويغفر ذنبه؟ ذكرنا أن طلب العلم وأن العلماء هم أهل خشية الله، وطلب العلم هو سلوك للطريق الصحيح، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن يشترط في هذا العلم أن يطلبه، أن يخلص الإنسان في طلبه، فإذا أخلص في طلب العلم نال خيرا كثيرا. أولا أن الله عز وجل يثيبه على ما يجده في تحصيل العلم من تعب، ثم إن الله عز وجل يحقق له في الوقت اليسير ما لا يحققه غيره في الوقت الطويل، ثم إن الله عز وجل يوفقه لما فيه سعادته في الدنيا والآخرة. فالعلم طريق من الطرق التي توصله إلى ذلك، فإذا طلبه بإخلاص وعمل بما علم فإن هذا من أسباب صفاء القلب ومن أسباب مغفرة الذنوب، لأن الذنوب لها مكفرات كثيرة، ومن أعظمها أن يعلم الإنسان إذا تعلم أن يعلم أن التوبة واجبة من كل ذنب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والصدق والإخلاص يعطي الله عز وجل عليه أجرا عظيما، والله أعلم. هذا يقول: صليت العصر في التوسعة ثم دخلت إلى داخل المسجد، فهل أصلي تحية المسجد ركعتين في وقت النهي؟ أقول: الأصل أنه من دخل المسجد يصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت النهي، لأن هذا من ذوات الأسباب، والله أعلم. لكن لو كان صلى العصر في داخل المسجد فإنه لا يصلي. هذا يسأل عن حديث أن العلماء من أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أقول: لا أعلم، الله أعلم. هذا يسأل عن فرق عنده، يقول: ذكر بعض الأسماء، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، يقول: فأيها، ماذا نقربها أو نقر بها. أقول: الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال: كلها في النار إلا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فمن سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم واتبع كتاب الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الناجين، ومن أخذ ذات اليمين وذات الشمال عن هذه الطريقة ففيه من الخطأ، وقد يكون فيه من الضلال بقدر ما خالف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأولى بالمسلم أن لا يدخل تحت شيء من هذه الفرق، سواء الذي ذكرها السائل أو غيرها، وأن يطلب العلم. العلم له طريق واضح لا إشكال فيه، إذا جلست عند أحد من المشايخ من يدرس التفسير أو يدرس الحديث أو الفقه أو غيره من علوم الشريعة الواضحة البينة التي دليلها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت في مأمن. ثم إن العلم كفيل بإذن الله أن يكشف كل خطأ، يعني هذا لا يحتاج أن تقول له في كل يوم اجتنب هذا وهذا، إذا عرف الصواب عرف الخطأ، فعليه أن لا ينضم إلى شيء من هذه الفرق وأن لا يتعصب لأحد، فإذا سلم من هذين الأمرين سلم بإذن الله. لكن إذا كان الإنسان تحت جماعة معينة أو تحت فرقة فإنه في الغالب يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، والحق ما يقولون والباطل ما ينكرون، ويظل لا يتعلم. لكن عليه أن يتعلم، إذا وجد العلم عليه أن يجلس وأن يسمع ويسأل العلماء عنده في بلده، فإنه سيبلغونه بذلك، والله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم.